أما إذا كان أخرق، إيش معنى الأخرق؟ الأخرق هو من لا صنعة له، نعم صنعة، فإذا كاتبه هذا سيصير عالة على المجتمع فلا يجيبه إلى ذلك، لكن إن رآه قويا ويستطيع التكتب يستطيع الكتب فهذا يجيبه. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون الكتابة، مما ملكت أيمانكم، أي من فتيانكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن أيها الإخوة، يكره للمسلم أن يعتق من لا قوة له ولا كتب. لماذا؟ لأن نفقة هذا العبد تسقط بإعتاقه فيصير شلا. إيش معنى شلا؟ يعني ثقيلا على الناس، وربما احتاج إلى المسألة، وربما اضطر إلى السارقة أو إلى فعل ما لا يجوز. واضح يا إخوة؟ ومن هنا نستفيد فائدة، وإن كانت يعني لا تتشابه معاني لكن فيها نوع من التشابه، ما يفعله بعض الإخوة أنهم يأتون بالعمال من خارج البلاد، طبعا هؤلاء العمال أحرار مش عابدين، لكن يأتي بهم على مؤسسته ثم يقول لهم: أنا ما عندي عمل، فيطلقهم في البلاد ويقول لهم: تأتون بمال كل شهر واذهبوا اشتغلوا. فهؤلاء همهم الوحيد ايش هو؟ كيف يحصلون على المال حتى يرضوا الكفيل، حتى يرضوا الكفيل. فطبعا هذا قد يشتغل اي شغل، قد يشتغل في الجريمة، قد المخدرات، في الفاحشة، في بيع المجلات الخليعة، في اي شيء اي شيء، يعني يريد فقط ان يمسك في البلاد ويريد ان يرضي هذا الكفيل. هذا لا يجوز، هذا مخالف للشرع ومخالف لقوانين البلاد، لأنه يؤدي إلى الجريمة ويؤدي إلى فوضى. إذا أتيت بمقفول تجعله يشتغل عندك، أو خذه عند من يشتغل ويكون أمينا، ولا تأخذ على الكفالة مالا كما ضربنا في دروس سابقة. واضح يا إخوة؟ نعم. هذا الحديث رواه البخاري تعليقا وهو صحيح الإسناد. طيب، سيرين هو والد من؟ محمد ابن سيرين. رأيتم كيف؟ سيرين هذا كان عبدا، فلما كان تحت نفقة أنس بن مالك ولد لسيرين هذا محمد، ومحمد بن سيرين هذا إمام من أئمة المسلمين. إذا سيرين هذا طلب من أنس من سيده الكتابة، قال: كاتبني يا سيدي، أريد أن أصير حرا. فأبى أنس، قال: لا، مع أنه كان كثير المال، يعني ما يتأثر إذا ذهب منه هذا العبد، فأبى. فانطلق سيرين إلى عمر رضي الله عنه يشتكي، فقال عمر رضي الله عنه لأنس بن مالك: كاتبه. فأبى، فأخذ الجرة، جرة عصا صغيرة كان يحملها دائما عمر معه يؤدب بها الناس، كان يحملها معه. وعمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق، كان شديدا في الحق، حتى إنه مرة ضرب أبا هريرة حتى أدمه. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه بعثه عمر إلى البحرين واليا على البحرين، ثم أتى بمال من البحرين فقال له عمر: هات المال. فأعطاه بعضه وترك البعض. قال: هذا البعض؟ قال: هذا لي، كتبته. قال: لا، كل المال، كل المال جيبه إلى خزينة الدولة بيت المال. قال: يا أمير المؤمنين، هذا مالي اشتغلت به بالتجارة. قال: جيب المال. ما جيب المال؟ جيب المال. فعلاه بالدرع حتى أدمى ظهر. عمر كان قويا في الحق. مرة بعد زمن عمر الخطاب أراد أن يولي أبا هريرة رضي الله عنه على ولاية أخرى، إن أبا هريرة كان أمينا، لكن عمر كان عنده سياسة أن الولاة كان يمنعهم من التجارة، تقولون عندكم راتب حرام لا تتاجر، انا ما بعثتكم الى كنون حتى تتاجروا تنافسوا التجار، لا تكونون منظمين لحياه الناس وتهتمون. اما اذا دخلتم بالتجاره تنشغلون عن ماذا؟ هكذا كانت سياسه عمر رضي الله عنه. طبعا هذا لا يدل على الحرمه، لكن هذه كانت سياسه عمر رضي الله عنه. فقال له تعالى اوليك ولايه اخرى، فقال له لا يا امير المؤمنين. قال لماذا؟ قال لا اريد ان يضرب ظهري ويؤخذ مالي، لا اريد. فعفى. المهم عمر رضي الله عنه ضرب انس لما ابن مالك بالدره، فقال كاتبه وقرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، فربط انس بن مالك رضي الله عنه بحكم الامام وكاتب هذا التابعي. نعم.
عتق.
نعم.
ورفع عبد
حديث حسن رواه أبو داود. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته جرعه، يعني ما زال عبدا، فإذا أنهى كل المطلوب منه فيصير حرا. نعم. نعم.
أن
أحب أهلك
أن أخبر
أن أخبر
أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن أخبر أن
متفق عليه. يعني إذا كان الإنسان مكاتب عبد مكاتب، فأراد أحد الناس أن يسرع في تخليصه ويدفع هو الثمن لمواليه، يجوز له ذلك ويكون ولاؤه له. إيش معنى الولاء؟ تركنا الولاء. الولاء يعني إذا مات ذلك الذي كان عبدا، من الذي يرثه؟ يرثه محرره إن لم يكن هناك ورثة عصبة أو أصحاب فروض. هذا عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة، بريرة هذه صحابية، قالت لها أنا أدفع المال كله وأنا التي أعتقك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها يعني لمواليها، فأبوا قالوا لا، لكن إذا أردتم نقبل بشرط أن يكون الولاء لنا. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، إنما الولاء لمن أعتق. واضح أيها الإخوة؟ إنما الولاء لمن أعتق. فعتقت بريرة وصارت حرة، وكانت يوم أن كانت أمة كانت متزوجة بعبد، فلما صارت حرة قالت لا أريد أن أبقى تحت عبد، لأن المرأة أيها الإخوة الحرة لا تتزوج بعبد، لكن إن رضيت خلاص. أما كانت تحت عبد فحررت فهي بالخيار. فبريرة تقول ما أريد أن أبقى. فكان هذا زوجها يمشي وراءها تسوقه يبكي، وهي تمشي ويبكي ارجعي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المنظر ويقول لأحد الصحابة ألا تعجبون من حب فلان لبريرة ومن بغض بريرة لفلان. كان يمشي وراءها في الشارع يرجع إليها قل ما أريد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تدخل وقال لا يا بريرة ألا ترجعين إلي؟ قالت يا رسول الله أتأمرني أم أنت شافع؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي. شوف الصحابة، قال يا رسول أتأمرني هذا أمر إلزام؟ قال لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي. إذن هذا يعني بريرة هذه مشهورة وقد وردت سنن كثيرة بسببها، وقد أفرد بعض العلماء مؤلفات أو مؤلفا وفي فوائد السنن التي جاءت عن دريرة بسبب دريرة هذه رضي الله عنها. نعم.
ولا يجوز
حق الولاء
إلا إذا عدم أقرار الناس.
نعم. ولا يجوز بيع الولاء ولا بيع الولاء. يعني الله تعالى يقول الله عليه وسلم عن بيع الولاء. اتفقنا عليه. الولاء كما جاء في حديث آخر كلحمة النسب. وهنا قال ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته، يعني إنسان أعتق عبدا فصار الولاء لمن؟ لمن أعتق، صح؟ طيب فهو يقول أنا أريد أن أبيع الولاء، تعال يا فلان خذ كم تبيع الولاء؟ هذا لا يجوز، هذا لأنه ليس حق مالي لا يجوز بيعه. طيب انتهينا بهذا من درس كتاب العتق، وندخل الآن في درس طالما انتظره كثير من الإخوة باشتياق كثير، لأنهم يريدون أن يتزوجوا لا فتأخروا زواجهم حتى يعرفوا الأحكام الشرعية في كتاب النكاح 277. تفضل. أيوة، وين التعريف؟ هذا مما يؤخذ على المؤلف. التعريف وين؟ مفروض يجيب التعريف.
النكاح في اللغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، هذا في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح عقد وضعه الشارع الحكيم يبيح استمتاع الرجل بالمرأة واستمتاع المرأة بالرجل، هذا تعريف مختصر، هناك تعريفات أخرى. طيب تكلمنا كذلك في الدرس الماضي هل لفظ النكاح يراد به الوطء أو العقد؟ خلاف بين العلماء على قولين. عند أهل الأصول يعني أصول الفقه وعند أهل اللغة العربية هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فحيث جاء في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن فإنه يراد به الوطء، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب هذا عند أهل الأصول وأهل اللغة. القول الثاني وهو عند الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، منهم أئمة الأربعة، النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن هذا هو المشهور في القرآن والأخبار، الأخبار النبوية والآثار السلفية. وقد قال الزمخشري، وهذا الزمخشري مفسر إلا أنه كان معتزليا لكنه كان قويا في اللغة العربية، قال ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ما الذي جعل العلماء يقولون أو يفسرون قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره؟ ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي طلقها زوجها تطليقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، عقدت أو عقد عليها رجل آخر ثم أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول في هذا العقد فقط، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز ذلك حتى يقع الوطء والدخول، فقال حتى يذوق عسيلتك كما ذاق الأول. فالوطء مستفاد من هذا الخبر. إذن قولان، ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الثاني، قول الفقهاء أن النكاح يقصد به أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوصف. إذا سمعت كلمة النكاح في القرآن الكريم أو في الأخبار النبوية فالمقصود به ماذا؟ العقد، ولا يراد به الوصف إلا بقرينة، إلا بقرينة. طيب إيش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف مثلا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل المراد هنا العقد أو الوطء؟ المراد به العقد، فلا يجوز الإنسان أن يعقد على زوجة أبيه، ولا يجوز له كذلك أن يعقد على امرأة قد كان أبوه مثلا وقع في فاحشة معها، فلا يجوز أن يتزوجها. طيب إذا ما حكم النكاح؟ تكلمنا عن حكم النكاح على العموم، حكمه على العموم مستحب ويكره تركه حتى لو كان الإنسان معتدل الشهوة، ولو كان معتدل الشهوة وليس له اهتمام كبير بالنساء، مع ذلك يستحب له أن يتزوج للفوائد الكثيرة جدا من النكاح. أما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه العنف وعنده القدرة على نفقات الزواج، فهنا يجب عليه أن يتزوج، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق عليه، وجاء أي مبعث للشهوة. طيب يقول الأخ من خشي من نفسه أن يظلم المرأة فهل يحرم عليه؟ لا، لا يحرم عليه، وإنما صحيح بعض العلماء قال إذا خشي أن يظلم المرأة لا يجوز له، لكن إذا كان في المقابل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام وعنده القدرة يتزوج يستعين الله على أن لا يظلم. نعم تفضل.
النكاح هذا لسنة المسلمين، قال تعالى ولا تتبعوا سنة من قبلك ولا أعمال من أزواج المسلمين، ويكره تركه بغير عذر لحديث أنس بن مالك قال جاء كما تكره الإسلام بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
تقلوها، أي تقلوها، والمعنى أنهم رأوها قليلة، عندكم خطأ الشرق، رأونها، شيلوا النون اشرفوها. نعم.
وقال وإن أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبكرة ما تمثل من ذنبه وما شاء، فقال أحدهم حتى كان فأنا أصلي لي أبدا، وقال أنا
ويجب
على القاضي عليه إذا خشي على نفسه الأمن، ويجب على القاضي عليه إذا خشي على نفسه الأمن.
نعم.
وكذلك
لا
يؤدي اليه وما هو
كان لا يذكر الا بالكتاب ولا معلومه. هذا من سيد الجراب الشوكاني. نعم. اتفق عليه. النكاح أيها الإخوة حكمه الحكم العام مستحب، الحكم العام مستحب للمسلم أن يتزوج. والنكاح من آتاد سنن المرسلين، قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء والرسل كانوا يتزوجون، والرهبانية مرفوضة في كل الشرائع، الرهبانية مرفوضة في كل الشرائع. أما هؤلاء النصارى الذين في بعض أحزابهم يمنعون الزواج فهذه رهبانية استدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. الله تعالى خلق الإنسان يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فالشريعة الإسلامية نظمت هذا الميل، ما تركته فوضى. ما يستطيع الرجل أن يعيش بدون المرأة ولا المرأة بدون الرجل، لابد من الاجتماع. لكن كيف يجتمعون؟ كيف يجتمعان؟ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظم هذا الاجتماع، فليس اجتماعا فوضويا وليس ابعادا، واضح. اما الرهبانيه البوذيه او النصرانيه يمنعون الانسان من الزواج، والفوضى الغربيه الماديه تترك الانسان يفعل ما يشاء كما يشاء مع من يشاء متى شاء في اي مكان شاء، هذه فوضى حيوانيه. اما الاسلام فهو دين وسط، منع الحرام وأباح الحلال وحتى على الزواج، واضح يا إخوة. والزواج دليل على الكحولة ودليل على اعتدال مزاج الإنسان، فما نسمعه اليوم من الكلام في الزواج والقدح في الزواج خاصة في المسلسلات المادية والقصص، يصورون الزواج على أنه ماذا؟ إيش؟ طيب رحمة. ها أعوذ بالله، بالعكس، الزواج راحة نفسية واكتمال للمجتمع. ولذلك الشريعة الإسلامية أمرت بتخفيف المهور وبتسهيل أمر الزواج، ليس كما نرى كثيرا من المسلمين اليوم، الزواج صار عبئا ثقيلا ثقيلا على الناس، سبحان الله. بينما الزواج ينبغي أن يكون سهلا، لماذا؟ لأنه إذا سهل الحلال صعب ماذا؟ الحرام. وأما إذا صعب الناس الحلال فيصير الحرام ماذا؟ سهلا، كما هو الواقع في كثير من البلدان مع الأسف. ينبغي أن يكون الزواج سهلا ميسورا، وعلينا أن نتغلب على العادات والتقاليد. بعض الناس سبحان الله يحافظ على العادات والتقاليد أكثر من الدين. الدين ممكن يقول ما فيه حلق لحيته، ليس حلق لحيتك، الله غفور رحيم، لكن التقاليد أبدا لا يتركها. طبعا نقصد بالتقاليد المخالفة للشرع، أما إذا كانت التقاليد والعادات موافقة للشرعي فالإنسان يتمسك بها، فتجده سبحان الله في الدين متساهل، لكن في العادات المخالفة للشرع يتمسك بها. هذا غلط، غلط أيها الإخوة. إذن النكاح بشكل عام مستحب، مستحب للإنسان حتى ولو لم تكن إليه له حاجة، فهو يسد حاجة المرأة. أنت ما عندك حاجة بالزواج، لكن تسد حاجة المرأة حتى لا تتطلع إلى الحرم، فأنت تفعل الخير. فيكره
لترك يكره ترك الزواج لغير عذر. هؤلاء ثلاثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيوته يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادته خفيفة ليس فيها إرهاق للنفس إرهاقا لا تتحمله، فقالوا كما يقول كثير من المسلمين في كل زمان ومكان إذا قلنا لهم يا جماعة افعلوا كذا قال ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا كرسول هذا كرسول الله أين نحن من رسول الله؟ فقلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تمثالا تمثال ننظر إليه ما شاء الله تمثال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله لكي يكون لنا إيه؟ قدوة وأسوة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله افعل كذا ليش أفعل هذه السنة؟ هذا كرسول أنا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر إليه بنظرتين، نظرة من حيث المكانة، فمكانة النبي عليه الصلاة والسلام ودرجته عند الله هذه لا يبلغها أحد، واضح؟ هذه لا يبلغها أحد. أما النظرة الثانية نظرة الاقتداء والأسوة فهذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به في كل أقواله وأعماله إلا إذا جاءنا دليل واضح أن هذا القول أو هذا العمل من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة لا نفعلها. مثل إيه؟ من خصوصياته أنه كان يجوز له أن يجمع أكثر من 4 نسوة، هذا من خصوصياته، لا يجوز لنا أن نتزوج أكثر من 4 نسوة. من خصوصياته أنه كان يواصل في الصيام، يعني يستطيع أن يبقى أياما كثيرة بدون أن يأكل ولا يشرب، نحن ما نقدر نعمل هذا، هذا من خصوصياته. واضح أيها الإخوة؟ إذا ثبت أن فعلا ما هو من خصوصياته نتوقف، لكن الأصل الأسوة والخصوصية لدليل، خذوا هذه قاعدة، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، وأما الخصوصية فهي لا بد من لها من دليل واضح. فهؤلاء الثلاثة تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجدوها قليلة، فقالوا وإن نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ظنوا أن الرسول ما يكثر من عبادة ليه؟ لأنه خلاص مغفور له. ما غلط، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف العبادة حتى يقتدي به المسلمون ويكونون وسطا، واضح؟ حتى لو جاءك يعني ضمان من الله انك تدخل الجنة مع ذلك تكون وسط، تكون وسط، لا تترك العمل كلية ولا تزيد في العمل بحيث يشق عليك. قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون. بعض الشباب يكون ضايع فيستقيم كما يقولون يلتزم فيبدأ يصلي في اليوم 1000 ركعة ويقرأ القرآن يختم القرآن في اليوم 2 مرات مثلا ويصوم كل الأيام وما يذهب للنزهة ولا يضحك، وهذا ما يطول شهر شهرين إما أن يرجع إلى الوسطية أو يعاود يرجع حليمة كما إيه عادتها القديمة الوسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذ قالوا هؤلاء قال أما أنا أحدهم قال أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ظنوا أن الإنسان لما يتزوج ما هو في عبادة، لما تتزوج أنت في عبادة، لما تجلس مع زوجتك تحادثها وتحادثك أنت في عبادة، واضح يا الإخوة؟ حتى الإنسان يأتي شهوته فهو في عبادة له أجر. لذلك الإسلام دين يعني ينظم حياتك الدينية والدنيوية، ينظم حياتك الدينية والدنيوية، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تشدد ولا تساهل، يعني تسيب. إنه بعض الناس يقول يا أخي أنت متشدد. مش متشدد، أنا أصلي صلوات الخمس ويا الله أصلي بعض النوافل، أنا متشدد؟ أنا لست متشددا، الله يهدينا، أنا مقصر، لكن أنت متسيد، أنت متسيد، فنحن لا نريد تشددا ولا نريد ماذا؟ تشيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال عمل لهم يعني موعظة، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذا اختدوا بي، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال اختدوا بي، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، هذا الحديث متفق عليه وهو مشهور. متى يجب الزواج؟ يجب الزواج على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنف التعب والزنا الوقوع في الحرام، يجب عليه أن يتزوج. يجب إذا خشي على نفسه الزنا يجب عليه أن يتزوج أيها الإخوة، بشرط أن يكون قادرا على تكاليف الزواج. لماذا؟ لأن الزنا حرام، وكل وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له، فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. واضح يا إخوة؟ ثم من عجز عن النكاح، إنسان راغب في النكاح، شهوته قوية وهو راغب ويخاف أن يقع في الحرام لكن لا يستطيع، لا نقول كما يقول الماديون يا أخي انت شاب خلي هذا الأمر في ذهنك، روح تحول من زهرة إلى زهرة، أعوذ بالله، لا هذا غلط. وبعضهم يقول للشباب استعمل العادة السيئة، هذا غلط. كيف هذا استعمل العادة السيئة اللي اسمها العادة السرية؟ هذا حرام، لا يجوز يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ أعطى حلا من الحلين، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ايش يعمل؟ فليتزوج. الباءة ايش معنى الباءة؟ يعني القدرة على الزواج، على نفقة الزواج، فليتزوج. فإنه بما شو الفائدة؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب. اسألوا، اسأل الشاب، اسألوه قل له كيف كنت قبل الزواج وبعد الزواج؟ يقول والله تغيرت حياتي، ولذلك الزواج نصف الدين. الزواج ايه؟ نصف الدين وأحسن للفرج. ومن لم يستطع ايش يعمل؟ ما قالوا من يستطيع يعمل الأعمال هذه المنكرة، لا، ومن لم يستطع فعليه للفرج. واضح يا إخوة؟ إذا النكاح من سنن المسلمين، على الإنسان أن يحرص عليه، وعلى الإنسان أن يبادر إليه، خاصة الشباب. الشباب عليهم أن يسارعوا إلى الزواج ولو كان يدرس، ولو كان يدرس. لأن بعض الناس يقول نقول له تزوج، قلنا أتزوج ليش؟ أنا أدرس. طيب، وفي المقابل تراه يدرس ويغادر البنات ويفعل ويفعل. أنت مش مشغول بالدراسة، أنت تكذب. أنت اللي مشغول بالدراسة ما عنده وقت لحكراته، لا ولا لا. إذا أنت تكذب، أنت تريد أن تبقى بالحرام، عليك أن تتزوج. سارع إلى الزواج، والله يهدي أولياء الأمور، يعني أولياء الأمور آباء وأمهات البنات أن يسهلوا الزواج، الله يهديهم ويبتعدوا عن هذه العادات السيئة، التكاليف الباهظة في الزواج، ثم بعد يومين شهرين يطلقها، أعوذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نيسر الزواج وأن نختار الأتقياء والصالحين للزواج، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: أي النساء خير؟ ومن أراد بك فليتحرك للنساء من تتوفر بها هذه الصفات. أولا أن تكون ذات دين، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تركت يدك.
هذا الحديث متفق عليه. الإنسان قبل أن يتزوج يختار، يختار ويختار على أساس أو على أسس متينة وأسس قوية، ولا يكون ينساق لعاطفته وينسى عقله، لأنه كثيرا ما ينساق الإنسان وراء العاطفة، فإذا أحب امرأة أو المرأة أحبت رجلا وأراد أن يتزوجا، فكثير من الناس يغضون الطرف عن ماذا؟ عن الأخلاق والدين، وهذا خطأ كبير. ثم بعدما يمضي عليهما وقت تحدث بينهما مشكلات. إذن على المسلم أن يختار. كيف يختار؟ أولا يتحرى من النساء ما كان فيها صفات. أولا أن تكون ذات دين. فيروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنجح المرأة لأربع، يعني الناس يتزوجون النساء من أجل أربعة أمور. أولا المال، لمالها ولحسبها. الحسب هو شرف، شرف الآباء والأجداد والقبيلة. ولجمالها ولدينها. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخر ذكر الدين هنا مع أنه قال فضفض؟ إيش معنى الفضفض؟ يعني إذا وجدت ذات الدين لا تفوتها، لأنه غنيمة قد لا تجدوه، قد لا تجدها في وقت آخر. اغفر لذات الدين. كربت يداك، كربت يداك أي التصقت بالتراب من الفقر. عندكم كلمة من الدعاء غلط، شيلوا كلمة من الدعاء في الحاشية. التصقت بالتراب من الفقر. طيب، قال الشارح: وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب، ولا يريدون به الدعاء على الإنسان، إنما يقولونه لمعرض المبالغة في التحريض على الشيء مش على الشراء. عندكم خطأ كذلك إباعي، التحريض على الشيء. طيب، هذه الكلمة لا يراد بها الدعاء الحقيقي، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول، وكانت العرب تقول للمرأة عقرى حلقة، عقرى حلقة أي عقرك الله وحلقك الله، لا يراد به الدعاء. إذا في كلمات الناس يقولونها لكن ما يقولون بها الدعاء، مثل في الشام في سوريا عندهم كلمة يقولوا العمى كذا كذا، العمى ما يكتب به الدعاء لكن جرت على ألسنتهم. طيب، تنكح المرأة لأربع: لمالها، المال معروف، ولحسبها الشرف، ولجمالها معروف ما يحتاج إلى شرف، ولدينها، دينها أي تمسكها بدينها، عقيدتها سليمة من أهل السنة والجماعة، ليست من الفرق الهالكة، تحافظ على الصلاة، تحافظ على شرفها، لا تخرج كثيرا إلى الشارع، لا تخالط الرجال إلى آخره. إذا وجدت هذه فاظفر بذات الدين. كربت يداك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخر ذكر الدين مع أنه أهم؟ يعني هذا الواقع، الواقع عند الناس أن الدين آخر شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى أن هذا الذي تجعلونه أيها الناس آخر شيء هو أهم شيء وهو أول شيء. وهذا سبحان الله إلى اليوم، خاصة في مجتمعاتنا المعاصرة، إذا جاء من يخطب فإنهم أول ما يسألون يسألون عن ماذا؟ عن الوظيفة. مهندس هو أم طبيب أم طيار؟ كم من راتب؟ نعم. فإذا وجدوا الرجل ما شاء الله عنده الأموال فيزوجونه، حتى إن بعض الناس لا يسأل عن الصلاة، يزوج ابنته، فإذا بذلك الرجل يظهر أنه ماذا؟ خمار خمار. أو يتزوج امرأة ولا يبالي هل هي تصلي أم لا. وبعض الشباب يعجبه جمال امرأة وهي غير مستقيمة مثلا لا تتحجب أو متهاونة بالحجاب يعني تتحجب حجابا متبرجا يقول معليش أنا إن شاء الله سأثوبها. وهذا غلط كبير, هذا غلط, لأن كثيرا خاصة إذا كان يحبها فإنه, وخاصة إذا كان هو كبيرا في السن وهي صغيرة, خلاص هو يصير منقاد لها. فمن الخطأ ما يرتكبه بعض الناس أنه يتزوج امرأة غير مستقيمة ويقول أنا إن شاء الله سأجعلها زوجة, هذا غلط كبير. من أول مرة تختار ذات الدين, هذا الشرط أو هذه الصفة الأولى. نعم, الصفة الثانية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ذكر تزوجت كنت نعم قال
لماذا؟ لأن البكر ترضى باليسير و يعني مطالبها أقل، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. لكن ليس معنى هذا أن لا يتزوج السيد، لا معنى أن يتزوج السيد إذا كان في ذلك مصلحة، كما فعل جابر رضي الله عنه لما توفي أبوه عبد الله في غزوة أحد، تزوج سيدا. لماذا؟ لأن جابرا كان له أخوات، فما أراد أن يأتي بجارية بنت في مثل سن أخواته، وإنما أراد أن يأتي بسيد. لماذا؟ لكي تقوم عليهن، كما جاء في رواية أخرى تقوم عليهن وتصلحهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام استصوب ما فعله جابر رضي الله تعالى عنه. نعم.
ثالثا
أن تكون ولودا، في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر منكم الأمم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع والإرواء. الصفة الثالثة أن تكون ولودا، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود. الودود يعني التي تتحبب إلى زوجها، تتحبب إلى زوجها. الولود التي تلد، كيف تعرف المرأة أنها تلد؟ إذا كانت سيدا فالأمر واضح، وأما إذا كانت بكرا فبالنظر إلى أمها وإلى أخواتها وقريباتها. لماذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تزوج الولود؟ لأنه سيكافر بأمته الأمم يوم القيامة، يباهي. وهذا أيها الإخوة دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى تكفير النسل، وهي دعوة مضادة لما يثار في هذه الأعصار من الدعوة إلى ماذا؟ تحديد النسل. ثم لما رأى هؤلاء أن هذه الكلمة لم يستشعرها المسلمون جاءوا بلفظ آخر مخطط قليلا، لكنه يعني مفاده واحد، وهو إيش؟ تنظيم النسل. وهذا أيها الإخوة جاء في تقريبا في القرن 19 ميلادي أحد البريطانيين الفلاسفة، هو الذي أثار هذه القضية في العالم، وقال إن الناس يتزايدون والثروات تتناقض. فقال: أنا أدعو العالم إلى تحديد النسل. لماذا؟ لأن إذا زاد السكان فإن ثروات العالم لا تكفيهم. هذا رجل لا يؤمن بشيء اسمه وما من دابة إلا على الله رزقها، ولا يؤمن بشيء ولا يؤمن بشيء أن الإنسان في بطن أمه يكتب رزقه وأجله. فإذا لا يجوز تحديد النسل ولا تنظيم النسل، لأنها دعوة يهودية نصرانية، القصد منها أولا الخوف من قلة الرزق، ثانيا القصد منها تقليل عدد المسلمين خاصة، تقليل عدد المسلمين خاصة. فلا يجوز للمسلم أن يحدد النسل ولا أن ينظمه من أجل الخوف من ماذا؟ من قلة الرزق. أما إذا كان الإنسان بالتشاور مع زوجته رأى أنه من المصلحة أنها تؤخر ما بين الولادات بسبب مرض، بسبب مرض أو بسبب تعبها الشديد في تربية بين الأولاد فلا مانع، لكن هذه أمور بيتية عائلية لا تتدخل فيها الجهات الرسمية ويعملون إعلانات وصحف وبيانات، ايش دخلك انت؟ هذه امور عائليه بين الرجل والمراه. واضح ايها الاخوه؟ اذا ينبغي للمسلم ان لا يقع في حبال هؤلاء. في المقابل نرى هؤلاء الكفار ماذا يفعلون؟ يحرضون شعوبهم على ماذا؟ على زياده النسل، ولكن مع ذلك هم يتناقصون ولذلك ماذا يفعلون؟ يعني يحاولون أن يعطوا الجنسية للناس حتى يكثروا من شعوبهم. إذن على المسلم أن يكثر النسل، وأما الرزق فإن الله تعالى لا يخلقه نسانا ويتركه ضائعا أبدا أبدا. طيب، إذن تحديد النسل لا يجوز وتنظيمه كذلك لا يجوز إلا إذا كان لضرورة وهي الخوف على المرأة، وهذا أمر بيتي أي داخل البيت داخل العائلة، لا دخل لمن هو خارج البيت في هذه الأمور، لا دخل لهم. طبعا أيها الإخوة، وعلى المسلم أن يتوكل على الله، فنحن أمة قائدة وليست مقودة، نحن الذين نمشي أمام وغيرنا يمشي خلفنا، إن أرادوا السعادة وإما وأما إذا ما أرادوا السعادة فليذهبوا إلى حيث شاء. نعم. نعم. إيه؟ امرأة ذات دين لكنها ليست ولودا، وامرأة أخرى ما لها ولودة ليست ذات دين، لا تختار ذات الدين. إذا كان لابد من إحداهما تختار ذات الدين. نعم، إيه ولو كانت ما تريد، لكن الدين أهم، الدين أهم. نعم، يكره الزواج من العاقر، يكره الزواج، لكن إذا كان هناك مصلحة فلا مانع، لا تترك هذه العاقر، فيزيدها الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولا تعدد زوجات كبيرة من الكبائر الآن صار في العالم الإسلامي مع الأسف. نعم. ها؟ إيش تفضل؟ لا نعرف هذا العيوب. نعم.
إذا كان على رجل أن يتحرى من النساء من وصفنا فإن على ولي القرى أن يتحرى بنكاح صلى الله عليه وسلم. إذا جاءكم أن تضر دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير.
هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا المقياس والميزان الذي نجم به من يتقدم لخطبة المرأة ولطلب المرأة، ولا نقول لطلب يد المرأة، هذا من الأخطاء الشائعة، جئت أطلب يد ابنتك، هذه مأخوذة من الغربيين خاصة الفرنسيين هم اللي يقولوا هذا، جئت أطلب يد، أنت ما تطلب اليد، تطلب كل المرأة صح؟ ثم إن هذا لفظ لا يوجد في الكتاب والسنة، فعلينا أن نترك هذا، لأنه سمعنا كثيرا من المسلمين جئت أطلب يد ابنتك، هذا غلط، جئت أطلب ابنتك فلانة. طيب من هو الرجل الذي نزوجه؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه بس وخلقه. هنا يقع كثير من المستقيمين ونسموهم الملتزمين في خطأ، وهو أنه إذا جاءهم رجل مستقيم كيف مستقيم؟ يصلي يعني محافظ على الصلاة وهيئته هيئة إسلامية، لكن لا يعرف أخلاقه، لا يعرف أخلاقه فيزوجه، وهذا خطأ. لا بد أن تنظر إلى الدين وإلى الخلق، كيف؟ بأن إما أن تكون تعرفه بأن سافرت، كيف تعرف أخلاق الرجل؟ أن تكون سافرت معه أو تكون عاملته بالدينار والدرهم أو تكون جارا له، بهذه الثلاث تعرف الإنسان، لغيرها ما تكاد تعرفه، واضح؟ لأنك إذا سافر تعرف هل يصبر على الجوع، هل يصبر على التعب، في بعض الناس في الحضر ما شاء الله يعني معتاد لم تتغير عاداته، لكن في السفر قد ينقص الطعام وينقص النوم والراحة تبدأ الأخلاق تظهر. عند التجارة كم من إنسان يصلي وهيئته هيئة إسلامية، لكن لما إذا عاملته بالدينار والدرهم يأكلك أكلا، وبعضهم يتأول وبعضهم نشأ هذا. والجار كذلك، الجار تعرف مدخله هو مخرجه، إذا لا بد من معرفة الدين والخلق، كيف؟ هل هو يغضب بسرعة؟ هل هو يغضب كثيرا؟ هل إذا جاء تقوم القيامة؟ في بعض الناس إذا جاء كسر الصحون الأبواب، فإذا أطعم قال من كسر الباب؟ من كسر الصحون؟ هذا لا يزوج، لأن هذه الزوجة المسكينة إذا تأخرت في إحضار الطعام يعمل معها مقابلة في الملاكمة، فإذا لابد أن يعرف الخلق، هل يغضب؟ هل هو بخيل؟ هل يسهر؟ هل يحب السهر؟ لأن الإنسان إذا يحب السهر خارج البيت كثيرا الغالب تبقى هذه العادة ولو بعد الزواج الغالب، فهذا هل هو بخيل؟ في بعض الناس يأتي بالأطعمة يأكل هو، فإذا مدت الزوجة يدها ضربها فأكل الخب لا تأكل المانجا مثلا، فهذا بخيل، هذا لا يزوج إلا إذا انصلح حاله. إذا لا بد من معرفة ماذا أيها الإخوة؟ كم أمر؟ لا بد من معرفة أمرين اثنين، الدين والخلق، لا يكفي الخلق بدون دين ولا يكفي الدين بدون خلق. الدين المقصود به تدينه، والخلق الأخلاق الصفات الحميدة، واضح أيها الإخوة؟ إذا جاءكم من هذه صفته فأنكحوه، إذا لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا يعني نظرتم إلى ماذا؟ إلى الأمور المادية، فإنه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم أيوة، يجب أن تختار لموليتك صاحب الدين والخلق. نعم.
ولا بأس بأن يعلم الإنسان جهلا أو يكتب على أهل الخير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيّن الحق بنت عمر من حنيف بن حذافة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مُفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان فعرضت عليه خطرا فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت تزوجتك حقا بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكحتها ليالي فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت عليك حين عرضت عليه حقا فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليه إلا أني كنت فعلت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكرنا فلم أكن لأمشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزدتها.
هذا الحديث رواه البخاري والنسائي. لا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، لا بأس بهذا ولا عيب في هذا، لكن أيها الإخوة لا بد أن يختار كما جاء في الحديث السابق صاحب الدين والخلق. هذا الحديث حديث عمر قصة عمر يؤخذ منها هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة، تأيمت أي أصبحت غير ذات زوج، الأيم وأنكحوا الأيام منكم، الأيام أي الأيم من لا زوج له ومن لا زوجة له. مات زوجها وهو حنيف ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، مات في المدينة. فقال عمر رضي الله عنه عرض ابنته على عثمان، فعثمان رضي الله عنه قال سأنظر في أمري، ثم بعد ليال قال لا أريد أن أتزوج. ثم لقي أبا بكر بن الصديق فعرض عليه ابنته فسكت، صمت أبو بكر. فقال عمر وكنت أوجد عليه، الأوجد من الموجدة وهي الغضب، يعني غضبت عليه أكثر من غضبي على عثمان. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. وأنبه هنا أيها الإخوة إلى أن هذا الغضب الطبيعي ينبغي أن لا يتجاوز الغضب فقط. بعض الناس مثلا يذهب إلى ناس ويقول لهم أريد أن أطلب ابنتكم، فإذا رفضوا فإنه يقطعهم، لا يسلم عليهم ولا هذا غلط، خطأ. ليس معنى أن ما أرادوا أن يعطوك البنت أنك مثلا غير صالح، أو أن نفهم نحن في مجتمعاتنا أنه إذا رفضوك معناتها أنت فيك 100 عيب أو 1000 عيب، لا، يردوا لأنه لهم ظروف. فلا يعني إذا غضبت في نفسك لا مانع، هذا الغضب طبيعي، لكن لا تتجاوز بأن تقاطعه، لا. فعمر رضي الله عنه غضب من أبي بكر، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي، أي غضبت مني حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. هنا كذلك نستفيد شيء أيها الإخوة، أحيانا إذا طلبت من إنسان شيئا فسكت، ما قال لا نعم ولا لا، ما قال نعم وما قال لا، فلا تغضب، لأن أحيانا الإنسان ما يقول لك شيئا إما خجلا وإما حتى تفهم منه، وخاصة المفتي، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يأتيه إنسان فيسأله فلا يجيبه، فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أخلاق، فإذا شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت يسكتون. وأحيانا بعضهم يعيد السؤال مرة ثانية، يعيد السؤال مرة ثانية ثم يسكت. بعض من آداب السؤال، إذا سألت مثلا واحدا من أهل العلم، سألت أحدا من أهل العلم فلم يجبك، لا مانع أن تعيد السؤال لعله لم يسمع. فإذا تأكدت أنه سمع ومع ذلك ما أراد الجواب اسكت أنت. بعض الناس يقول إيش هذا، إيش أنا خدام خدام عند أبوه لا تجاوبني، اسكت أنت خلاص ما دام سكت لعله رأى أنه من المصلحة أن لا يجيبك. مثلا رأى أن المجلس لا يتحمل مثل هذا السؤال، واضح أيها الإخوة لا يتحمل هذا السؤال. فبعض الشباب يقول لا شيء لازم تجيبني، لا تقوم من هذا المجلس حتى تجيبني. لا، لكل مقام مقال. طيب، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يجيب، لماذا؟ لأنه كان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن حصة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لفطنته أحس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن حصة إلا أنه يريدها فسكت، ولم يخبر لماذا، لأنه قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة السر، إفشاء السر مع الأسف الآن في هذه الأعصار صار مهنة، صار مهنة في بعض الناس، ما يستطيع أن يحفظ السر. سمع الكلمة يطير بها كل مطير، هذا غلط، هذا غلط. ثم قال ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها عندكم. اللام والخاء ساقطة، زيدوها موجودة، لقبلتها. لا زيدوا اللام والخاء قبل الباء، لقبلتها. إذن يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته على أهل الخير، لكن أيها الإخوة في هذه الأزمنة على الإنسان أن يتحرى، لأن الدين والتدين قليل في كثير من الناس. حتى لو رأيت شابا مستقيما وكذا تأكد جيدا، لأنك إذا عرضت ابنتك أو أختك عليه ما عنده أخلاق فيتكلم وكذا. لكن إذا رأيت إنسانا من أهل الدين فعرضت عليه أختك أو ابنتك للزواج، لا مانع من ذلك، لا مانع، وليس في هذا عيب، ليس في هذا عيب كما يظن بعض الناس. لأن بعض الناس يقول فلان لما ضارب ابنته أو أخته صار ماذا يفعل، يعرضها على الناس. لا، هو ما عرضها بالسوق، لا، وإنما عرضها على أهل الخير، هذا لا مانع منه. لكن إذا قال إنسان أنا ما أفعلها أبدا، لا تفعله، لكن لا تحرمه على غيرك، إذا فعله لا تنكر عليه. طيب،
النظر إلى المخطوبة ومن وضع في قلبه خطبة امرأة،
خطبة أو خطبة،
ومن وضع في قلبه خطبة امرأة فله النظر إليها قبل أن يخطبها.
أن يخطبها، نعم،
قبل أن يخطبها.
نعم،
في حديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أن أخطبها حتى نظرت إليها في نحر لها، فقيل لي أتفعل،
فقيل له
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أسمى الله في قلب امرئ جسمة امرأة فلا
خطبة امرأة فلا بأس. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له امرأة خطبها، فقال إذا انظر إليها فإنه عندنا وأن يؤذن بينكما.
هذا الحديث رواه النسائي وهذا لفظه، ورواه الترمذي وهو حديث صحيح. طيب، قوله أحرى أن يؤدم بينهما أي أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفق على ما فيه صلاحهما. طيب وأكثر ألفة، عندكم خطأ، وأكثر ألفة هنا كتب ألفة التاء النقطتين حولوها إلى التاء المربوطة، ألفة ينتج بينهما. طيب من آداب النكاح النظر إلى المخطوبة، فمن وقع في قلبه الخطبة امرأة يشرع له النظر إليها قبل أن يخطبها. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: خطبت امرأة فجعلت أتخطأ لها. طيب هذا الصحابي كان ينظر إلى هذه المرأة بدون علمها حتى ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فرآه بعض الناس من أصحابه في نخيل يفعل هذا، فقالوا له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. فهم الصحابي رضي الله عنه فهم هذا الحديث، فهم ماذا؟ العموم. ثم المغيرة بن شعبة كذلك خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. إذن لابد أيها الإخوة من النظر إلى المخطوبة. ومن أسباب وقوع الطلاق، من أسباب وقوع الطلاق الذي نسمعه أو نسمع به عند كثير من الناس ترك هذه السنة، وبعض الناس عندهم غلو، وبعضهم يعني بعضهم عندهم إفراط وبعضهم تفريط، وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس يقول: كيف أنت تشوف بنتي؟ أبدا ما في، ما تشوف بنتي، تريد يلا فلانة ويوم تشوفها في الدخلة بس. هذا غلط، قل نحن قبيلتنا أو بلدنا أو عادتنا، عاداتك وتقاليدك مخالفة للشريعة في هذه النقطة، اطرق العادات. أتريد أن يتزوج ابنك امرأة وبعد يومين أو ثلاثة يطلقها؟ يدخل فيراه ما لم يكن ينتظر، لا تعجبه، هذا شيء طبيعي، ما فيه شيء. فجاءت الشريعة الإسلامية وأقرت هذا الشيء. إذن اترك الخاطب ينظر إلى خطيبته بوجود من المحال. طيب قد يقول قائل هنا: محمد بن مسلمة كان يتخبأ. فنقول، يقول بعض العلماء: ايش ينظر من المرأة؟ ينظر الى الوجه والكفين لتمعن، هذا بإذنها وإذن وليها، إذن يكون في البيت ستأتي هي وتجيب عصير او شاي، بس ليس فقط. بعض البنات استعمل تجيب الشاي او عصير، خط الشاي وتهرب، لا، لابد تجلس وتصب الشاي وينظر اليها ويكلمها، لا مانع، ما فيها شيء، ما فيها شيء يا جماعه، هذا شرع، هذا شرع. وكذلك لابد ان تكون طبيعيه، مش عامله ماذا؟ ها؟ عامله هذه الاطباق اللي يسموها بالانجليزي المكياج، ها؟ اذا عملت هذا الاطباق ما نظر إليها، ما رأى، لابد أن تكون على هيئتها وطبيعتها، لأن هذه الأطباق تغير المرأة، تجعلها جميلة جذابة، لكن إذا نزعتها ممكن يهرب الرجل مثلا يعني. المهم، إذن لابد أن يتأكد بأن ينظر إليها، ولا مانع أن يكلمها: كيف حالكم؟ حتى ممكن تكون خرطة، يمكن تكون خمس ساعات ما تتكلم فيكلمها. كم عمرك مثلا؟ ما معنى هل تدرسين؟ وهو ينظر. وعلى الأولياء لا يشغلوه، لأن يعني بعض الآباء إذا شاف هذا الرجل ينظر إلى ابنته تأخذه الغيرة. الغيرة ليس هنا، الغيرة في مكان آخر. الآن هذا الشرع واضح أيها الإخوة، ينظر إليه، ينظر إلى الوجه والكفين ولا ينظر إلى غير ذلك. إذا أراد أن ينظر إلى أكثر من هذا فلا مانع، لكن لماذا؟ بدون إذنها ولا باتفاق مع وليها، وإنما يختبئ لها. إذا ضر حاله، هذا الآن سؤال مشبه فيه، هذه أمور على تطابق مثل ما يقول. لا مانع أن تنظر إليها، لكن بشرط أن يكون في قلبك إرادة الزواج وليس التلاعب. والله تعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واضح أيها الإخوة هذا الفرق. إذن إذا كان باتفاق بين المخطوبة وأوليائها والخاطب ينظر فقط إلى الوجه والكفين. بعض العلماء قال لا مانع أن ينظر إلى الساق، استدلوا بقصة عمر رضي الله عنه لما خطب ابنة علي بن أبي طالب. واضح. أما إذا كان ينظر إلى أكثر من هذا لا يقول باتفاق، وإنما يختبئ وينظر، يختبئ وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الطرف الآخر طرف ماذا؟ مفرط متساهل، يترك الخاطب يخرج مع خطيبته ويذهب من المحلات يشتري الشبكة والدبكة والمدري إيش وكذا، ويذهبون إلى المطاعم والخلوات والفلوات إيش حتى يتعرف عليها وتتعرف عليها. هذا غلط، هذه عادة غربية، وغالبا غالبا أيها الإخوة لا يتم الزواج، لا يتم الزواج. إذن هذه عادة غربية، تركض المرأة تمشي مع خطيبها ويذهبان، قال هذه خطيبتي، إيش هذا خطيبتي؟ هذا غلط. واضح أيها الإخوة. إذن لا بد من النظر، لا بد من النظر. هناك سنة أخرى كذلك، إذا أراد أن يتعرف أكثر فلا مانع أن يرسل إحدى قريباته إلى المرأة حتى تنظر هذه المرأة عن قرب، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فبعث امرأة من أقربائه وقال شمي عارضيها، شميها، ثم يعني رقبتها وشوف رائحة فمها، خاصة بعض العجائز عن مثل العفريتة تعرف كيف كيف تمشي الأمور. لا معنى هذا طريقة كذلك، لكن تنظر إليها، تنظر إليها، أو قبل ذلك تبعث أمك أو أختك أو خالتك كذا فتأتي بالأخبار، لأنه يعني قد يعجب حسن هذه المرأة خالتك ولكن لا يعجبك أنت، فلا بد أن تنظر. والنظر كما قلنا قدمان، نظر عام لهو الوجه والكفين، بعضهم قال إلى الساق، وأما النظر الحار هذا لا يكون باتفاق، وإنما هذا أنت تفعله وتتقي الله تعالى في ذلك. طيب، هنا فائدة ذكرها بعض العلماء في أقسام النظر، أقسام النظر، أقسام النظر ثمانية، أقسام النظر ثمانية. الأول نظر الرجل البالغ إلى الحرة البالغة الأجنبية عنه، يعني غير محرم، لغير حاجة. رجل بالغ ينظر إلى امرأة بالغة غير محرم بغير حاجة، ما حكمه؟ لا يجوز. قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. القسم الثاني نظر الرجل البالغ إلى من لا تشتهى كعجوز، فيجوز في وجهها خاصة، يجوز يعني أن ينظر إليها ويتحدث معها ويتمعن كما لا تشتهر. والقواعد من النساء، قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما إذا كان امرأة عمرها 70 سنة أو 80 سنة لكن تعمل الأصباغ وتمشط شعرها مثل الشابات، هذه متبرجة. ومن سبحان الله المفارقات التي نراها خاصة في البلاد التي فيها التبرج، ترى المرأة عجوز عمرها 60-70 سنة لابسة الحجاب، وعلى يمينها ابنتها 20 سنة متبرجة. العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، يعني المرأة العجوز يجوز لها تمشي كاشفة شعرها، قواعد خلاص ما أحد يرغب فيها. والبنت 20 سنة يجب ماذا؟ أن تحتجب. العكس. فلذلك صار الناس يقولوا في بعض البلدان لما نقول يا بنت تحجبي، ها إن شاء الله لما تصير كبيرة، لا لما تصير كبيرة خلاص شيل الحجاب، غير متبرجة بزينة. شوف العكس كيف تعاكست الأمور الله المستعان. طيب ثالثا، نظر الرجل بالشهادة على المرأة أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكفيها في حاجة. أنت تبيع وتشتري، جاءت امرأة أعطيني كيلو سكر، بعض الذين يعني ما عندهم علم ايش يعمل، ينظر هكذا الى ورائه ويعطيها السكر. طيب جاءت بعد دقيقتين قالت لك يا اخي انت بعت لي سكر صدق، قال ما شفتك انت، لا مانع ان تنظر اليها لهذا طبعا بدون شهوة، تعامل معها لا مانع. جاءت مرأة تسأله في الشارع أين الطريق الفلاني مثلا، ولم يكن هناك ريبة، لا مانع أن تنظر إليها إذا كان في ذلك حاجة، أو لمعاملتها أو للشهادة. كانت مرأة تمشي فجاء مثلا رف وأخذ حقيبتها أو شنطتها وهرب، ثم أنت لحقت به أو مسك فجاء بك للشهادة، قل نعم هذه تنظر إليها لا مانع بدون شهوة، لما إذا كان هناك شهوة اترك. نعم إذا كان متبرجة طبعا تعرض عنه، لكن تنظر إلى وجهها نظرة تمكنك من إذا احتجت إلى شهادة أو معاملة لا يعني في حقك، واضح؟ المهم يعني أن تتعرف عليها إذا احتجت إلى ذلك. طيب هذا الثالث. القسم الرابع، نظره إلى حرة بالغة يخطبها، فهذا يجوز بالاتفاق يعني بالاتفاق معها ووليها. إلى ماذا؟ النظر إلى الوجه والكفين، وبعضهم قال في زيادة الساق. وأما بدون اتفاق فإلى ما يدعوه إلى نكاحها. خامسا، نظره إلى ذوات المحارم، ينظر إلى أمه إلى أخته إلى خالته إلى عمته إلى زوجة أبيه، المحارم التي لا يجوز له أن يتزوج بهم، أو لبنت 90 فهذا يجوز للوجه وإلى مواضع الزينة. إيش هي مواضع الزينة؟ مواضع الزينة الأماكن التي تضع المرأة الزينة فيها وعليها، مثل إيش؟ الشعر العنق، الأذنان، العضد، يعني العضد نصف الساق. أما أن ينظر إلى بطنها ظهرها لا، لأن البطن هل فيه زينة طوبة؟ لبعض البنات إيش يعمل في البيت؟ تلبس ماذا؟ تلبس مثلا تبان بيسموها أمام أبيها أخيها، تقول أمام أبي لا يجوز هذا، ولو أمام أبي لا يجوز. واضح؟ أو بعضها إيش يعمل؟ تلبس يعني كتفيها باديتان، هل الكتف توضع عليه زينة؟ الكتف ما في زينة، لكن الساعد والعضو توضع عليه. واضح؟ الساق نصف الساق يوضع عليه ماذا؟ الخلفان. الأذن يعني مواضع الزينة. واضح يا الإخوة؟ هذا لا مانع أن ينظر إليها إلى نحايها، طبعا دائما بدون شهوة. أما إذا كان نسأل الله العافية إنسان مريض حتى إلى نحايه ينظر لشهوة فلا يجوز له النظر. بنت 9 سنوات غير بالغة، غير بالغة. سادسا نظره للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. رجل يرقي امرأة رقية، لا توجد امرأة ترقي، أو يداويها طبيب إذا لم يوجد طبيبة مسلمة أو طبيبة كافرة، طبيبة الكافرة أولى من الطبيب المسلم بالنظر. ففي هذه الحالة ينظر الطبيب إلى مواضع الحاجة، مثلا المرأة تحتاج إلى عملية في رقبتها، ليش ينظر إلى الفخذ مثلا؟ ليش يكشف عن البطن إذا نحتاج؟ إذا احتاج لا مانع. طيب سابعا نظره إلى حرة مميزة دون 9 سنوات، ونظر المرأة إلى المرأة وللرجل الأجنبي، ونظر الرجل إلى الرجل، هذا يجوز إذا جميع الجسم ما بين إلا ما بين السرة والركبة. يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى بنت مدى 6 سنوات إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. لماذا؟ لأن البنت دون 9 سنوات 7 سنوات 6 سنوات يجوز النظر إليها في الحاجة لا مانع. واضح؟ طيب إلا إذا كان طبعا مشتهى بحيث كان جسمها كبير يثير الشهوة، هذا يخرج عن القاعدة. طيب ثامنا نظر الزوجين بعضهما أو بعضهما إلى بعض، فيجوز إلى جميع البدن ولا يستثنى من ذلك شيء. والخلاصة أيها الإخوة في جميع هذه الأقسام أنه لا يجوز النظر بشهوة إلا للزوج مع زوجته وللزوجة مع زوجها، لا يجوز. لأن بعضهم يقول هذا توسع، توسع، لكن العلماء قيدوها. إذا لا يحرم النظر بشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكر إلا مستثنين. واضح؟ واللمس كالنظر وأولى. اللمس يحرم كالنظر وأولى حتى بدون شهوة، حتى بدون شهوة لا يجوز اللمس إلا من إلا للمحارم أو للزوجة أو لبنت دون 7 سنوات. واضح يا إخوان؟ هذا مختصر من كتاب شرح عمدة الصالح لعثمان بن أحمد النجدي ضمن كتاب نيل المآرب للشيخ البسام حفظه الله وشفاه. واضح أيها الإخوة؟ إذن هذا النظر إلى المخطوبة. تفضل. ما حكم النظر إلى زوجة العم وزوجة الخال؟ هذه ليست محرما لك. هذه ليست محرما. زوجة الخال وزوجة العم يجب عليها أن تتحجب أمام ابن إيش؟ ابن الأخ زوجها. فارق ليست محرم. تنظر إليها فقط إلى الوجه والكفين بدون شهوة للحاجة. نعم. وين أي حديث؟ بالنسبة للوجه والكفين خلاف بين العلماء. الوجه هل هو عورة أم لا؟ خلاف كبير. الجمهور جمهور العلماء يقولون أن الوجه ليس عورة. يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة لوجهها لا مانع. وذهب بعض العلماء إلى أن الوجه عورة. والراجع أن الوجه ليس بعورة، لكن يفضل والأفضل أن تستره إذا خرجت وإذا كانت بحمرة في غير محارمها. هذا هو الأفضل. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ما حكم مصافحة العجائز؟ كذلك المصافحة لا تجوز إلا لذات محرم، لأمك، لأختك، لخالتك، لعمتك، التي تحرم عليك مؤبدا. أما من تحرم عليك مؤقتا كما سنعرف فلا يجوز مصافحتها. كمن؟ زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال. طيب ما حكم زوجة الجد؟ ايش نفس الشيء؟ زوجة الجد، زوجة الجد محرم. سنعرف هذا لأن كل من يتزوجه أبوك وإن علا، الأب والجد والجد والجد، كل من يتزوجهم فهو محرم عليه، فيجوز أن تسافر بها وأن تصافحها وأن تخلو بها. نعم. الحادمة، الحادمة طبعا لا يجوز للمسلم أن يستخدم خادمة في بيته كافرة، هذا باتفاق العلماء. من عنده كافرة كم سنة من اليوم؟ الله يهدينا وإياكم. أما إذا كانت مسلمة للضرورة للحاجة وبشروط، فإذا كانت توفرت الشروط في وجود هذه الخادمة في البيت عند ذلك لا مانع أن تنظر إلى وجهها للحاجة، وعليك أن تبتعد عنها وتبتعد عنها بقدر الإمكان، ولا تتعامل إلا مع الإناث في البيت. من بين الشروط أن تكون هناك حاجة ملحة ضرورة، وأن تختار كبيرة السن، وأن لا تكون مثل ما يقول اليوم ملكة جمال. يعني بعض الناس يقولهم اسمه كتالوج، هذا يختار لا لا هذه مش حلوة، هذه مش كذا. سبحان الله، ما تريد تجيب خادمة للبيت، تريد تجيب فتنة للبيت. واضح أيها الإخوة؟ ويعني في كثير من الأحيان أيها الإخوة لا حاجة ولا ضرورة للخادمة، وإنما هو اسمحوا لي بهذه العبارة دلع، دلع كثير من النساء. شو هذا يعني؟ انت جاية تنامي بس وتاكلي، تنامي لساعة 12 وتقوم وبعدين تطلع إلى السوق. يعني الخادمة هذه أيها الإخوة يستغني الإنسان عنها بقدر الإمكان، لأنه فيها مخاطر كثيرة جدا إذا كانت مسلمة، فما بالك إذا كانت كافرة. وقد صدرت بذلك فتاوى لكبار العلماء جزاهم الله خيرا. طيب وين وصلنا؟ الخطبة. نعم تفضل.
الخطبة هي طلب الزواج من المرأة من وسيلة معروفة بين الناس، حصلت الموافقة فهي مجرد وعد،
وعدين
فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للحاضر بها شيء من المخطوبة، بل تظل سلبية عنه حتى يعتد عليها.
الخطبة أيها الإخوة ايش هي؟ الطلب. الخطبة بكسر الخاء، أما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقال في الدرس أو في على المنبر. الخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج. مثلا جاء رجل وقال جئت أخطب ابنتكم فلانة، قالوا أنت مقبول، لكن ما قال هو قبلت، يعني لابد من الإيجاب والقبول والشهود، فإنما قالوا قبلناك فخرج، هذه تعتبر مخطوبة، هذا مجرد وعد بالزواج فقط، فلا يخرج معها يشتروا الشبكة والدبكة ويشتروا لا أو يخلو معها، واضح؟ هذا خطأ. ومن سبحان الله يعني من الأخطاء التي ينشرها المسلسلات أنه مثلا رجل يأتي لزيارة زميلته في العمل، يأتي إلى البيت فيستقبله من؟ ما شاء الله الأب، تفضل يا أنت زميل فلان، تعال، فيجلس معهم ثم يقول لهم أروح أعملكم شاي أخليكم تدردش شوية. سبحان الله، أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ هذا موجود في كثير من البلدان مع الأسف، ولكن هناك بلدان والحمد لله ما زالوا متمسكين بالدين. إذن الخاطب لا يعتبر زوجا، لا يعتبر زوجا، وإنما هو أعطي له وعد بالزواج، فهي أجنبية، فهي أجنبية عنه حتى يعقد عليها. ومع ذلك لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، إذا عرفت أن إنسان ذهب يخطب وأعطيت له الموافقة فلا تخطب على خطبة أخيك، لأن هذا يدخل التشاحن والبغضاء بين المسلمين. نعم.
ولا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يمس القاضي قبله ويؤذن له القاضي.
هذا الحديث صحيح رواه البخاري والنسائي. نعم.
ولا يحل له خطبة معتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة، كما لا يحل التفريق بخطبة معتدة من طلاق زائد أو وفاة زوج، ولا بأس بالتعليم لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما حرمتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم.
إذن الخطبة أيها الإخوة، على الخطبة لا تجوز، كذلك لا يجوز للمسلم أن يخطب المعتدة يعني من طلاق رجعي، امرأة طلقها زوجها لكن له الحق في إرجاعها، فلا يجوز للإنسان أن يخطبها في أثناء العدة لأنها ما زالت في عصمة زوجها، كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، إذا كان رجل طلق امرأة طلاقا بائنا لا رجعة فيه وهو الطلاق الثالث، أو مات زوجها وهي ما زالت في العدة، لا يجوز أن تصرح لها، لكن يجوز أن تعرض. إيش قول؟ قول مثلا أنا والله بحاجة إلى زوجة، أنا أتمنى أن يرزقني الله زوجة صالحة، هذا لا مانع، أما أن يصرح هذا لا يجوز. لماذا؟ وإن كان الطلاق بائن لا رجعة بعده أو وفاء، لكن احتراما لحق الزوج. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم، أي لم نحكم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.